الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. وقوله تعالى: إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وقوله تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله. قال الشارح رحمه الله: فإنه المتفرد بالملك والقهر والعطاء والمنع والضر والنفع دون كل ما سواه، فيلزم من ذلك أن يكون هو المدعو وحده المعبود وحده، فإن العبادة لا تصلح إلا لمالك الضر والنفع، ولا يملك ذلك ولا شيئا منه غيره تعالى، فهو المستحق للعبادة وحده دون من لا يضر ولا ينفع. هذا من أحسن الترتيب في الكلام في إقامة الحجة. قال تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. فقد يتوهم البعض من أجل أن يستمر على دعاء غير الله أن يدعي فيهم النفع والضر، فقال الله عز وجل: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله. فهذا الأمر واضح، واضح الدلالة على الجزء الأول، وهو أنه لا يجوز أن يدعى أحد دون الله سبحانه وتعالى. كثير من عباد القبور والغلاف الصالحين يقولون: هذه الآيات نزلت في عباد الأوثان، والأصنام لا تنفع ولا تضر، أما الصالحون والأولياء فهم يشفعون عند الله. فنقول أولا أن هذه الآيات نزلت في من يعبد الأوثان على أنها صور للملائكة أو رموز للملائكة يعبدونها على أن تشفع لهم عند الله، وسموها بالأسماء المؤنثة لذلك، والملائكة أولى من الصالحين في القرب من الله، فإن هؤلاء لا يلزم بصلاحهم. وثانيا أن هذا تكذيب لقوله عز وجل: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. أفيقول أحد أن الصالحين ينفعون أو يضرون؟ فإن قال ذلك كذب بالقرآن. فإما أن يقولهم لا ينفعون ولا يضرون ولا بد لكي يسلم له توحيد الربوبية، فإن أقر بذلك ألزم بتوحيد الإلهية: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. وقوله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. الله كافيني وعليه يتوكل كل من أراد التوكل، كل متوكل يتوكل على الله وحده لا شريك له. وقال: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. هذا ما أخبر الله به تعالى في كتابه من تفرده بالإلهية والربوبية. تفرد بالربوبية أنه وحده الذي ينفع ويضر، تفرد بالإلهية أنه لا يجوز أن يدعى أحد لا ينفع ولا يضر من دونه عز وجل. يقول: فاعتقاد عباد القبور والمشاهد نقيض ما أخبر الله به تعالى. فاعتقد عباد القبور والمشاهد نقيض ما أخبر الله به تعالى واتخذوهم شركاء لله في استجلاب المنافع ودفع المكاره بسؤالهم والالتجاء إليهم بالرغبة والرهبة في التضرع وغير ذلك من العبادات التي لا يستحقها إلا الله تعالى، واتخذوهم شركاء لله في ربوبيته وإلهيته. فهذا فوق شرك كفار العرب القائلين: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى وهؤلاء شفعاؤنا عند الله. فإن أولئك يدعونهم ليشفعوا لهم ويقربوهم إلى الله، وكانوا يقولون في تلبيتهم: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وأما هؤلاء المشركون فاعتقدوا في أهل القبور والمشاهد ما هو أعظم من ذلك، فجعلوا لهم نصيبا من التصرف والتدبير، وجعلوهم معاذا لهم وملاذا في الرغبات والرهبات. سبحان الله عما يشركون. وإن كان هناك فرق كما ذكرنا، من أن عباد القبور لا يسمون ما يفعلون عبادة ولا يسمون أوثانهم آلهة، هم يتخذونها كذلك، فهذا الذي من أجله يحتاج الأمر إلى إقامة الحجة عليهم. ولكن بعد إقامة الحجة فإن أصروا بعدها فهم شر فعلا من عباد الأوثان أو مثلهم. وقال عز وجل عن إبراهيم: إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، أي تصنعون إفكا. كلمة تخلقون هنا بمعنى العمل، وأنهم يشكلون ويصورون هذه الأصنام كذبا وباطلا، كلام مختلق يعني كلام مكذوب. فلفظ الخلق إذا استعمل مقيدا يمكن أن ينسب للعبد. اختلق هذا الكلام بمعنى اخترعه وكذب في يعني فيما قال، وكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رويه عن ربه عز وجل: ومن أظلم من ذهب يخلق كخلقي، أي المصورين هؤلاء أظلم الناس، أنهم يخلقون كخلق الله أي يصنعون التماثيل. فمعنى تخلقون إفكا أي تشكلونها، ومنه قول المسيح: أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير، أي أسوي. فأنتم تخلقون إفكا يعني تصنعون إفكا من هذه التماثيل التي تنحتونها. قال: أتعبدون ما تنحتون، فنسب الفعل إليهم، فنسبة الفعل الخلق مقيدا إلى الناس يصح، والله أحسن الخالقين، لأنه الذي يولد من العدم وحده لا شريك له. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، هذا توحيد الربوبية، إثبات توحيد الربوبية، لأنهم لا يملكون الرزق، الملك لله وحده لا شريك له، الضر والنفع في الآيات السابقة والتدبير له وحده لا شريك له، هنا فيها إثبات الملك لله وحده لا شريك له. ودائما آيات القرآن تستدل بتوحيد الربوبية على توحيد الإلهية، لأنه قال: إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. فابتغوا عند الله الرزق بناء على أن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا. يقول الشارح: يأمر تعالى عباده بابتغاء الرزق عنده وحده دون ما سواه ممن لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا. فتقدم الظرف يفيد الاختصاص، فابتغوا عند الله، الجملة الفعلية دائما يجيبوا الفعل والفاعل والمفعول وزين الظرف، لما يقدم الظرف أو المفعول بل الاختصاص في كثير من الأحيان. فابتغوا عند الله أي من عنده وحده، اجعل يعني طلب الرزق منه وحده، واعبدوه من عطف العام على الخاص، لأن ابتغاء الرزق أحد أنواع العبادة، فاعبدوه دي العام عطفها على الخاص ورجع عطف الشكر عليها، واعبدوه واشكروا له. فإن ابتغاء الرزق عنده من العبادة التي أمر الله بها. قال ابن كثير: فابتغوا أي فاطلبوا عند الله الرزق إلى عند غيره، لأنه المالك له وغيره لا يملك شيئا. واعبدوه أي أخلصوا له العبادة وحده لا شريك له. واشكروا له أي على ما أنعم عليكم إليه ترجعون، أي يوم القيامة فيجازي كل عامل بعمله. وقال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. نفى سبحانه أن يكون أحد أضل ممن يدعو غيره. ومن أضل؟ هذا السؤال استفهام إنكاري، أي ليس هناك أضل، هو أضل خلق الله ذلك الذي يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. الآية تعم كل من يدعى من دون الله، لأنه فعلا لا يستجيب له. يقولون: لا دول بيستجيبوا، نردهم ليه؟ وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعد، يبقى ما لا مخرج له. إن هم دايما قلنا يركزوا يقولوا لا أنتم تأتوا بالآيات التي وردت في الأوثان تطبقوها على الأولياء، وهم بخلاف ذلك يقولون لا ده أمر عام، كل من يدعى من دون الله لا يملك الاستجابة لمن دعا وهم عن دعائهم غافلون، لأنهم غائبون عنهم إما أموات وإما يعني غائبين ولو كانوا أحياء في الدنيا. كما قال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، وقد سبق هذه الآية في باب تفسير التوحيد، أخبر في هذه الآية أنه لا يستجيب له وأنه غافل عن داعيه. قال تعالى وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، آية نص في أن الدعاء عبادة، فتناولت الآية كل داع وكل مدعو من دون الله. قال أبو جعفر بن جرير يقول تعالى ذكره وإذا جمع الناس ليوم القيامة في موقف الحشر في موقف الحساب كانت هذه الآلهة التي يدعونها في الدنيا لهم أعداء لأنهم يتبرؤون منهم وكانوا بعبادتهم كافرين. يقول تعالى ذكره وكانت آلهتهم التي يعبدونها في الدنيا بعبادتهم جاحدين، لأنهم يقولون يوم القيامة ما أمرناهم بعبادتنا ولا شعرنا بعبادتهم إيانا، تبرأنا إليك منهم يا ربنا، كما قال تعالى ويوم أحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل، قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء. أنا بقراها مرة واحدة بس إيه على القراءة الثانية، القراءة الثانية مشهورة أيضا وهي ألصق بالمعنى المقصود هنا في الاستدلال بالآية، ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. قراءتنا احنا صحيحة طبعا، ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء، هم يتبرؤون أن يتخذوا وبالتالي هم يتبرؤون ممن فعل ذلك، ولكن القراءة الأخرى بنقول في المقام ده ألصق، اللي هم معبودين بيقولوا ما كان ينبغي لنا أن نتخذ، اللي هم الأولياء اللي هم يوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله، فيسأل عز وجل المعبودين الآلهة الباطلة دي فيقولوا أنتم هم ملائكة مش كده وبعض الصالحين أنتم أضلتم عبادي هؤلاء أم ضلوا السبيل، قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. ده ما كان فيهاش قراءة صحيحة، انت هنألف قراءة ثابتة معلش تمشي برضه. قال ابن جرير يوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله من الملائكة والإنس والجن. وساق بسنده قال عيسى وعزير والملائكة. ثم قال يقول تعالى ذكره قالت الملائكة الذين كان هؤلاء المشركون يعبدونهم من دون الله وعيسى تنزيها لك يا ربنا وتبرئة مما أضاف إليك هؤلاء المشركون ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء نواليهم أنت ولينا من دونهم. هذا القراءة اللي احنا نقرأ بها. لا هنا بيفسر على القراءة اللي احنا نقرأ بها. نتبرأ لا ينبغي أن نتخذ من دونك أولياء نواليهم، يعني احنا متبرئين من دول لن نتولاهم، لن نتولى هؤلاء الكفار وحيتولوهم، يعني يكونون مثلا يحاولون الشفاعة فيهم او نحو ذلك، ان الولاية هناك تكون يعني يوم القيامة اذا تولى يعني مثلا هؤلاء بمعنى صاروا ساعين في انقاذهم او نحو ذلك، فيتبرؤون منهم ولا يرضون بما كانوا يعبدون ولا يسعون في تخليصهم مما هم فيه. قال الشارح قلت أكثر ما يستعمل الدعاء في الكتاب والسنة واللغة ولسان الصحابة ومن بعدهم من العلماء في السؤال والطلب، زي ما قلنا السؤال والطلب هون على الايه؟ على الغيب. السؤال والطلب على الغيب كما قال العلماء من اهل اللغه وغيرهم الصلاه لغه الدعاء. وقد قال تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. وقال تعالى قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا. وقال واذا مس الانسان الضر دعانا لجنبه او قاعدا او قائما. وقال واذا مسه الشر فذو دعاء عريض. وقال لا يسأم الانسان من دعاء الخير. وقال اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. وفي حديث انس مرفوعا الدعاء مخ العباده حديث ضعيف. وفي الحديث الصحيح ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه حديث صحيح. وفي اخر من لم يسأل لا يغضب عليه حسنه الالباني. وحديث ليس شيء اكرم على الله من الدعاء ايضا حديث حسن حسنه الالباني. رواه احمد والترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم وصححه. وقول الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور السيطرة على الضعيف. وقول سلوا الله كل شيء حتى الشسع اذا انقطع ضعيف ايضا. وقال ابن عباس افضل العباده الدعاء حسن. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ ابن عباس وقال ربكم ادعوني استجب لكم. رواه ابن المنذر والحاكم والصحابه. وحديث اللهم من اسالك بان لك الحمد لا اله الا انت انت المنان بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم حديث صحيح ايضا. رواه النسائي وابن ماجه. وحديث اللهم من اسالك بانك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. دي كلها ورده في الاسم الاعظم. الاثنين دول واردين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد سال الله باسمه الذي اذا دعي به اجاب. يقول امثال هذا في الكتاب والسنه اكثر من ان يحصر في الدعاء الذي هو السؤال والطلب. فمن جحد كون السؤال والطلب عباده فقد صادم النصوص وخالف اللغه واستعمال الامه سلفا وخلفا. اللي بيقول نحن لا نعبدهم ونقول له لا اللي انت بتعمله ده عباده. دي اقامه الحج عليه في بيان ان الدعاء لغه في الكتاب والسنه ولسان الصحابه وعند اهل اللغه هو السؤال والطلب. اما ما تقدم من كلام شيخ الاسلام وتبعه العلامه ابن القيم من ان الدعاء نوعان دعاء مساله ودعاء عباده وما ذكر بينهما من التلازم وتضمن احدهما للاخر فذلك باعتبار كون الذاكر والتالي والمصلي والمتقرب بالنسك وغيره طالبا في المعنى فيدخل في مسمى الدعاء بهذا الاعتبار. وقد شرع الله تعالى في الصلاة الشرعية من الدعاء من دعاء المسألة ما لا تصح الصلاة إلا به كما في الفاتحة لازم يقول اهدنا الصراط المستقيم لازم يقول اهدنا الصراط المستقيم وبين السجدتين وفي التشهد طبعا هذا واجب على الراجح يعني السجدتين والتشهد وذلك عبادة كالركوع والسجود. فتدبر هذا المقام يتبين لك جهل الجاهلين بالتوحيد بمعنى أن دعاء أن المسألة دعاء أن الطلب دعاء وبالتالي فطلب قضاء الحاجات وكشف الكروبات من الأموات دعاء لهم وبالتالي يكون شركا سموه توسلا أو غير ذلك مما يبين هذا المقام ويزيده إيضاحا قول العلامة ابن القيم رحمه الله في قوله تعالى قل ادعوا الله أعوذ الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. وهذا الدعاء المشهور أنه هذا الدعاء المشهور أنه دعاء المسألة. قالوا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه ويقول مرة يا الله ومرة يا رحمن فظن المشركون أنه يدعو إلهين فأنزل الله هذه الآية. ذكر هذا لابن عباس رضي الله عنهما. وقيل إن الدعاء هنا بمعنى التسمية والمعنى أي أي اسم سميتموه به من أسمائه من أسماء الله تعالى إما الله وإما الرحمن فله الأسماء الحسنى. وهذا من لوازم المعنى في الآية وليس هو عين المراد يعني بل المراد الدعاء بمعناه المعهود المضطرد في القرآن وهو دعاء السؤال ودعاء الثناء. قل يدعوه ربا يعني سماه ربا وهذا الذي قال عنه دعاء العبادة. ثم قال إذا عرف هذا فقوله ادعوا ربكم تضرعا وخفية يتناول نوعي الدعاء لكنه ظاهر في دعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة. ولهذا أمر بإخفاء دعاء العبادة إن الذي دعا الله دعاء المسألة فقد اعتقده ربا إلها مسؤولا سماه ربا وإلها دعاه ربا. يقول أنا أدعوك أحمد يعني أدعوك أحمد أسميه. فدعاء العبادة مقصود به أنه يعني سماه إلها معبودا ولكن هو متضمن ضمن دعاء المسألة، لأن دعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة، إنك لن تدعوه سائلا راغبا راجيا راهبا إلا وأنت تعتقد أنه الرب الإله المعبود. يقول قال الحسن: بين دعاء السر ودعاء العلانية 70 ضعفا، ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء ولم يسمع لهم صوت إن كان إلا همسا بينه وبين ربهم، تضرعا وخفية، إخفاء الدعاء يعني. إلا ما شرع ما شرع الجهر به كآمين مثلا، أو الدعاء في القنوت، أو اهدنا الصراط المستقيم في الفاتحة عند الجهر بها في الصلاة الجهرية. وقوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، يتناول نوعي الدعاء وبكل منهما في سورة الآية: قيل أعطيه إذا سألني، وقيل أثيبه إذا عبدني. وليس هذا من استعمال اللفظ في مسألة الصلاة، وأنها نقلت عن مسماها في اللغة وصارت حقيقة شرعية، واستعملت في هذه العبادة مجازا للعلاقة بينهما وإلى المسمى اللغوي، وهي باقية عن الوضع اللغوي وضم إليها أركان وشرائط، فعلى ما قررناه لا حاجة إلى شيء من ذلك. وذلك مسألة الصلاة دي لفظ الصلاة أنها بمعنى الدعاء، ولكن بيقولوا صارت حقيقة شرعية بأنها على معنى اللغوي أضيفت إليها إيه؟ إضافات، فتعبير عنها عن الصلاة التي نصليها مجاز لغوي حقيقة شرعا. يقول: لا نحتاج إلى ذلك، فإن المصلي من أول الصلاة إلى آخرها لا ينفك عن دعاء، إما دعاء عبادة وثناء أو دعاء طلب ومسألة، وهو في الحالين داع. يبقى بالتالي مش محتاجين كده، إنها على حقيقتها اللغوية وحقيقتها الشرعية، إن الصلاة دعاء، دعاء ثناء وعبادة ودعاء مسألة. الله أعلم. وقوله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون، بين تعالى أن المشركين من العرب ونحوهم قد علموا أنه لا يجيب المضطر ويكشف السوء إلا الله وحده، فذكر ذلك سبحانه محتجا عليهم في اتخاذهم الشفعاء من دونه، ولهذا قال أإله مع الله، يعني يفعل ذلك. فإذا كانت آلهتهم لا تجيبهم في حال الاضطرار فلا يصلح أن يجعلوها شركاء لله الذي يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء وحده، وهذا أصح ما فسرت به الآية كسابقتها من قوله: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. والآيات في الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية، أي أبعد ذلك تعبدون إلها مع الله؟ أتتخذون إلها مع الله؟ أو أإله مع الله يفعل ذلك؟ قال ابن جرير في الآية، يقول تعالى ذكر: أما تشركون بالله خير أم الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء النازل به عنه ويجعلكم خلفاء الأرض. وقوله يجعلكم خلفاء الأرض يقول: يستخلفكم بعد أمواتكم في الأرض منكم خلفاء أحياء يخلفونهم، يعني أنتم يجعلكم خلفاء تخلفون أمواتكم، خلفتم من مات منكم، أنتم خلفتم أباءكم. وقوله قليل إله مع الله يفعل هذه الأشياء بكم وينعم عليكم بهذه النعم. وقوله قليلا ما تذكرون يقول تذكرا قليلا من عظمة الله وأياديه إنكم تذكرونه وتعتبرون حجج الله عليكم يسيرا، فلذلك أشركتم بالله غيره في عبادته. قال روى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي إنما يستغاث بالله. هذا الحديث ضعيف السند، وهو إن كان فيه المنع من الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم على الحضور في شيء مقدور له فهو من باب سد الذريعة وحماية جناب التوحيد، لا أن مثل هذه الاستعاذة يكون شركا، وإنما كره النبي صلى الله عليه وسلم اللفظ إن صح الحديث، فكره أن يستعمل لفظ نستغيث برسول الله، وإلا فقد أجازه النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح الآخر في الصحيح أصح من هذا، وهو أن الغلام غلام أبي مسعود الأنصاري كان يقول أعوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم ينكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. فإنما يستغاث بالله إنما أراد حسم المادة وسدا لذراء الشرك، وهو مكروه كراهة التنزيه لا تحريم بدليل الحديث الآخر. فإذا كان هذا على الحضور وفي حياته فكيف بما كان على الغيب وكيف بما كان بعد وفاته؟ فلا شك أن الاستغاثة بالرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاته لا تجوز، كما جرى على ألسنة كثير من الشعراء كالبصيري والبرع وغيرهم، الاستغاثة بمن لا يملك نفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، ويعرضون عن الاستغاثة بالرب العظيم القادر على كل شيء الذي له الخلق والأمر وحده وله الملك وحده لا إله غيره ولا رب سواه. قال تعالى قل لا أملك نفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله في مواضع من القرآن، وقال تعالى قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم وهو حي لا يملك لهم ضرا ولا رشدا، فكيف بعد موته صلى الله عليه وسلم؟ فهؤلاء أعرضوا عن القرآن واعتقدوا نقيض ما دلت عليه هذه الآيات المحكمات، وتبعهم على ذلك الضلال الخلق الكثير والجم الغفير، فاعتقدوا الشرك بالله دينا والهدى ضلالا، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ذكرنا من قبل الاستغاثة بالحاضر الحي فيما يقدر عليه ليست من باب الشرك من هذا وليس من هذا الأمر وليس هو المقصود، حتى بلفظ الاستغاثة. يعني لو قلت أستغيث بفلان وهو حاضر فهذا أمر، إذا كان حاضر فيما يقدر عليه فهذا أمر معلوم. نقول أن هذا النوع من الشرك وهو دعاء غير الله والاستعانة به من الغائبين والأموات أو غيرهم فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذا النوع من الشرك هو أول شرك وقع على ظهر الأرض، وهو أول ما دعت الأنبياء إلى تركه، وقع على ظهر الأرض. هو طبعا شرك إبليس أسبق، بس وقع قبل أن يهبط حين امتنع من السجود لآدم ورد شرع الله. شرك الإباء والاستكبار أقدم من شرك دعاء الأموات والغائبين، لكن الذي وقع على الأرض أولا أول إضلال أضل به إبليس بني البشر في أمر العقيدة كان في قوم نوح دعاء الأموات والصالحين من دون الله. وأدلة هذا في العقل والفطرة والكتاب والسنة، طبعا في الكتاب والسنة والعقل والفطرة أوضح من شمس النهار، وقد جمعت أدلة القرآن بين أدلة العقلية والسمعية في بيان هذا الشرك وبطلانه وكفر من فعله، وأن عاقبته النار حتى لو كان من يدعونه ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو وليا صالحا، فضلا عن الجن والأحجار والأشجار، ومهما سماه شفاعة أو توسلا فهو شرك في الألوهية يخرج صاحبه من الملة إن كان مسلما بعد إقامة الحجة عليه بالأدلة القطعية التي نذكر بعضها من آيات القرآن العزيز. وإذا كان اعتقاده في من يدعوه أنه يضره أو ينفعه مع الله أو من دونه معايا يعني له جزء من دون الله مستغني عن ربنا، فقد أضاف إليه شركا في الربوبية. وهذه الآيات هي التي ذكرها الشيخ المصنف رحمه الله، بالإضافة إلى قوله تعالى يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. وقال تعالى منكرا على المشركين في عبادتهم للأصنام على أنها ترمز للملائكة التي زعموا بكذبهم أنها بنات الله، فاشتقوا لها الأسماء المؤنثة من أسماء الله مثل اللات من الله والعزة من العزيز ومنات من المنان. قال تعالى أفرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزة إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. فانظر كيف لم ينفعهم صلاح من يعبدونهم، فكذلك لا ينفع صلاح الأولياء من يدعوهم من دون الله. قال تعالى نبيه ليس لك من الأمر شيء، فإذا كان هذا للنبي صلى الله عليه وسلم فكيف بمن دونه؟ والآيات في ذلك أكثر من أن تحصى. قال الشيخ رحمه الله في مسائله على هذا الباب أن عطف الدعاء الاستغاثة من عطف العام على الخاص. في مسألة الثالثة قال أن هذا هو الشرك الأكبر. مسألة الرابعة أن أصلح الناس لو يفعله إرضاء لغيره صار من الظالمين. الكلام ده متاخد منين؟ من أن الرسول ربنا عز وجل قال للنبي عليه الصلاة والسلام فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. والرسول كان حيفعل الكلام ده ليه؟ عشان يداهن المشركين، وهذا فعله إرضاء لهم لا اعتقادا يعني. فيقول أصلح الناس لو يفعله إرضاء لغيره صار من الظالمين. وفي المسألة الثانية يقول كونه كون ذلك الدعاء لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا. قال إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، لا يملكون لكم رزقا. فإذا هو لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا. فمن أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله، كما أن الجنة لا تطلب إلا منه. أظن الآية الثانية التي يقصدها اللي هي قوله وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، فهذا إيه؟ الذي لا ينفع في الدنيا، لأن دعاءهم لهم لا ينفع في الدنيا. في مسألة العاشرة أنه لا أضل ممن دعا غير الله، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له، لا أضل منه. والحادي عشر أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه، وأن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له، وتسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو وكفر المدعو بتلك العبادة، وأن هذه الأمور هي سبب كونه أضل الناس. المسألة السابعة عشرة الأمر العجيب، وهو إقرار عبادة الأوثان بأنه لا يجيب المضطر إلا الله، ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين ومع ذلك أشركوا به ولعياذ بالله. في الثامنة عشرة قال حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حماية التوحيد والتأدب مع الله، وهو أحسن في ذلك لأنه كما ذكرنا إنما هو من باب سد الذريعة ومن باب منع اللفظ دون الحقيقة في المعنى. قولوا قولي هذا وأستغفر الله ولكم.